يتابع الإمام الخامنئي دام ظله كلامه عن مكانة المرأة في الإسلام بالقول:
أرجو الالتفات بدقة إلى أن المرأة يمكن النظر إليها من ثلاثة أبعاد لأجل أن تتضح الرؤية الإسلامية لها. 1- البعد الإنساني والتكاملي، والمراد هنا دور المرأة بصفتها إنسانا في طريق التكامل المعنوي والنفسي، وفي هذا البعد لا تفاوت بين الرجل والمرأة، إذ كانت هنالك نساء جليلات وبارزات مثلما كان هنالك رجال كبار وبارزون. انظروا إلى مسألة التقرب من الله، هناك نساء كالزهراء وكزينب وكمريم مقامهن فوق قدرة أمثالنا على الوصف والتصور. وفي الآية الشريفة من سورة الأحزاب: لا فرق بين المرأة والرجل، ولعل المقصود ضرب التصورات الجاهلية حول المرأة.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
فهناك فاصلة بين الإسلام، المسلمون والمسلمات، والذكر، الذاكرون والذاكرات في الآية، إذ توجد سلسلة أوصاف لو دقق المتأمل فيها يجد هذا:
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
فحيثما وجد الرجل هناك امرأة، رجل خاشع، امرأة خاشعة، رجل متصدق، امرأة متصدقة، لا فرق بينهما أبدا. وفي سورة آل عمران المباركة يقول بعد تكرار:
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
فلا فرق بين الرجل والمرأة، حتى أنه في مورد ولأجل ضرب تلك الأفكار الجاهلية التي ذكرتها رفع من شأن المرأة أكثر من الرجل، حيث إن حالة كهذه لا يجدها المرء في القرآن سوى في أشخاص:
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
كمثال للكفار، هاتان الامرأتان ليستا مثالا للنساء، بل إنهما مثال للمرأة والرجل معا.
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
إلى آخر الآية.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون.
أيضا سمى الله للمؤمنين امرأتين، ولاحظوا أنتم على مر التاريخ وإلى نهاية العالم كم عدد المؤمنين من الكبار الصلحاء الأولياء والأنبياء جاءوا وذهبوا، عندما يريد الله أن يعرفهم إلى معيار، نموذج، رمز، يعرفهم إلى امرأتين، الأولى امرأة فرعون:
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله.
والثانية مريم بنت عمران:
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.
إنه أمر عجيب. 2- البعد الاجتماعي، حيث ينظر إلى دور المرأة في مجال النشاطات الاجتماعية والسياسية والعلمية والاقتصادية، فباب هذه النشاطات مشرع أمام المرأة بالكامل. ولو شاء أحد حرمان المرأة من مزاولة النشاط العلمي والسعي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فإنما يتكلم خلافا لحكم الله، فلا مانع من مزاولة هذه الأعمال بالقدر الذي تبيحه القدرة الجسدية وتستدعيه الحاجات والضرورات. والشرع المقدس لا يمانع في بذل الجهود الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قدر المستطاع. ولما كانت المرأة بطبيعة الحال أرق جسديا من الرجل، لذلك فإن لهذه الحالة ضروراتها، وفرض العمل الثقيل على المرأة ظلم لها. إن الإسلام لا يوصي بهذا، ولكنه في الوقت نفسه لا يمنع ممارسة النشاط العلمي والجهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. طبعا هناك رواية منقولة عن نبي الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، أي أن المرأة زهرة وليست قهرمانة. القهرمان يعني الكادحة والخادم المجد. والخطاب في هذه الرواية موجه للرجال، أي أن المرأة في داركم لطيفة كالزهرة، ويجب معاملتها بمنتهى الرقة، وهي ليست خادمة لكم، فتتوهمون وجوب فرض الأعمال الثقيلة عليها، وهذا أمر مهم. إن تصور أن المرأة في البيت موجود من الدرجة الثانية وهو مكلف بخدمة الآخرين هو تصور رائج بين الكثير منا. بعضهم يقول علنا وبعضهم يستحي ولا يقوله، ولكنه يضمره في قلبه. هذا التصور هو تماما في النقطة المقابلة والمخالفة لما بينه الإسلام. وما يشترطه بعضهم حين يريد الزواج في أن المرأة يجب أن تعمل ولا بد أن يكون لها عمل ودخل خطأ طبعا. إن هذا الشرط وإن كان لا يتعارض مع الشريعة إلا أن الإسلام لا يوصي به أيضا، فالذي نطرحه استنادا إلى رأي الإسلام بمنع المرأة من ممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي خطأ، فالإسلام لا يقول بمثل هذا. ولكن من الجهة الأخرى فإن إرغام المرأة على مزاولة أعمال ثقيلة وتكاليف شاقة اقتصاديا أو اجتماعية أو سياسية لم يوصي به الإسلام أيضا. رأي الإسلام رأي وسط، أي أن المرأة إذا كان لديها الفراغ والوقت ولا تمنعها تربية الأطفال وكانت لديها الرغبة والاندفاع والقوة والقدرة وأرادت الدخول في مجال النشاطات الاجتماعية والسياسية أو الاقتصادية فلا مانع من ذلك، ولكن أن ترغم ويقال لها يجب أن تتخذي لك عملا وتعملي بهذا القدر يوميا ليكون لك دخل وتشارك بقسم من دخل الأسرة ونفقاتها، فهذا أيضا مما لم يطلبه الإسلام من المرأة، وهذا يعد نوعا من الفرض عليها. ذكرنا إذن في البعد الثاني حيث مجال النشاط العلمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما شابه ذلك، بإيجاز إن الإسلام لا يجيز فرض شيء على المرأة أو إرغامها عليه، ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي إغلاق الطريق بوجهها. إذا أرادت النساء الدخول في النشاطات الاجتماعية والسياسية فلا مانع من ذلك، كما أن النشاط العلمي بطبيعة الحال محمود جدا وله الأرجحية. إنني أوصي العوائل بالسماح لفتياتها بالدراسة، ولا يتوهمن من باب التعصب الديني وجوب منع الفتاة من مواصلة الدراسة العليا، كلا، فالدين لم يأمر بمثل هذا، وهو لا يفرق في اكتساب العلم بين البنت والابن، فإذا كان ابنكم يدرس الدراسات العليا دعوا ابنتكم أيضا تواصل دراستها العليا.